أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله أبواب الشفاعة وسبل النجاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما اعترض به على الميزة النائني من أن الاحتياط في العبادة بداع احتمال الأمر أشد عبادية من امتثال التفصيلي. وبالتالي العبادية متقربة، بل هي أشد أو مساوية كما قرر من قبل العلماء. بعد تسليم الطرفين أن العبادية لها درجات، يعني بالتالي فمر بنا أن الاهتمام بأمر المولى والفحص عن وتعلم أمر مواطن إرادته وعلمه مقدمة وجودية أو مقدمة علمية. وفي الحقيقة هذه المقدمة الوجودية أو المقدمة العلمية في بيان الشيخ الأنصاري ترتبط بالجهة الفاعلية للمكلف، وعبر عنها الشيخ الأنصاري بالمصلحة السلوكية. فلما تكون مرتبطة بالجهة الفاعلية للمكلف في باب العبادات بالتالي سوف تكون مؤثرة. في باب العبادات سوف تكون مؤثرة. لما؟ لأنه في باب العبادات ليس فقط متن الفعل هو تمام الملاك، بل في باب العبادات عمدة العبادة قائمة بالجهة الفاعلية، جهة النية والقربة والانصياع والطوعانية من المكلف. إذن هذه جهة أساسية في باب العبادات، وربما أحد معاني القاعدة النبوية الشريفة إنما الأعمال بالنيات، أحد معانيها إن في باب العبادات قوام العمل بالعبادات. وإن كان هذه القاعدة النبوية كما ذكر أحد المحققين لها 36 قاعدة فسرت، هذه القاعدة النبوية فسرت ب36 قاعدة شريفة. سبحان الله، هي كلمات سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم. أحد المعاني التي فسرت بها هذه القاعدة النبوية إنما الأعمال بالنيات فسرت بالعبادات قوامها بالنية بالجهة الفاعلية، وعبادية الجوارح بتبع عبادية الجوانح كما في حديث آخر للإمام الصادق عليه السلام: إذا خشع القلب خشعت الجوارح. فطوعانية وعبادية وانقيادية وتسليم الجوارح وهو البدن بطوعانية وانقياد وتسليم الجوانح. جوانح يعني الأفعال والحالات الروحية النفسانية. فإذا الجهل فاعلية بالغة التأثير في العبادة، بل هي في الحقيقة حتى بحسب البرهان العقلي وعلى تفسير آخر للقاعدة النبوية إنما الأعمال بالنيات، الحسن والقبح الفاعلي عند العقل أعظم من الحسن والقبح الذاتي في الأفعال. الحسن والقبح الذاتي في الأفعال يكتسب حسنا مضاعفا أو قبحا مضاعفا من الجهة الفاعلية. هذا ملخص ما ذكره الأصوليون في معنى المصلحة السلوكية. معنى ذلك أن التعلم إرادة المولى أو الفحص عن إرادة المولى يعني فيما يعنيه انقياد فاعلي لدى الفاعل. هذه المقدمة، أن يفحص يهتم بأمر مولاه، يتعلم موارد ومواطن أمر مولاه. هذه المقدمة إذن ليست فقط مقدمة علمية بل مقدمة وجودية، بل ليست فقط مقدمة وجودية بل هي مقدمة وجودية دخيلة في الفاعلية. فاعلية الفاعل يعني الجهة الفاعلية في العبادة، الجهة الفاعلية في الحسن. إذا كان هكذا فمن الواضح إذن أن الامتثال التفصيلي ينطوي على هذه المقدمة، وهي عناية العبد بأمر مولاه. عناية العبد بأمر مولاه، عناية العبد بأمر مولاه، هذه المقدمة هي حسن فاعلي. والحسن الفاعلي أبلغ في العبادة والعبادية من الحسن الفعلي، بخلاف هذاك الذي ليس له اهتمام ورعاية لأمر المولى، وإنما يندفع من الاحتمال من دون أن يتصدى إلى الفحص والاهتمام بأمر مولى، أقل انقيادا وتسليما في الجهة الفاعلية. من ثم هنا نلاحظ هذا الحديث المستفيض في روايات أهل البيت عليهم السلام، أن الله لا يقبل عبادة العبد حتى تكون عبادته لله بدلالة ولي الله، بدلالة حجة الله الذي نصبه الله عز وجل. وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه إبليس، وقع فيه أبو حنيفة، وقع فيه الثاني عندما قال حسبنا كتاب الله لما جره. أن الجهة الفاعلية في المكلف لا تتحقق بمجرد مجيء بالفعل بما هو هوية الفعل العبادة وغيرها. هوية الفعل لا تقتصر على الفعل بما هو هوية الفعل قوام هويته بالجهة الفاعلية. وهذا طبعا في البحث العقلي أيضا حقق أن هوية الشيء بعلة الفاعلية أو علة الغائية أقوم في الهوية الشيء من الجنس والفصل أو المادة والصورة. هوية الشيء ليس فقط بجنسه وصورته أو جنسه وفصله أو مادته وصورته. في باب الماهيات الكلية وما شابه ذلك حقق هناك في البحث العقلي أن هوية الشيء بالغاية أو بالجهة الفاعلية أتم تشخيصا لهويته من أجزاء الذاتية الداخلية، الجنس والفصل أو المادة والصورة. هذا كيف وليش بحث عقلي طويل وتقريبا متسهلم عليه عند الفلاسفة وعند جملة من المتكلمين، وفيه أسرار عجيبة وعظيمة. هذا المطلب تقريبا هو ترجمان عقلي لقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: كفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أفخر شيء يعني في الإنسان في يومين، وكفى بي عزا أن أكون لك عبدا. هذه الجهة الإضافة إلى الله عز وجل كأولية وآخرية أعظم شيء في المخلوق. على كل ده بحث طويل عريض لا نريد أن نأخذ فيه، نأخذه كأصل موضوعي. إذا كان الحال كذلك فإذن فالجهة الفاعلية هي علة فاعلية للفعل، فواضح أنها أتم دخالة في هوية الفعل من جنس وفصل أو مادة وصورة الفعل. حينئذ هذه مزاوية واضحة. إذن في العبادة وعبادية العبادة الجهة الفاعلية، الحسن الفاعلي في الفاعل مؤثر جدا. ومما تقدم تبين أن الذي يفحص ويهتم ويتعلم مواطن إرادة مولاه أكثر خضوعا ورعاية واهتماما وتعظيما وتقديرا بمولاه ممن يعرض عن ذلك. فما عرف في أبحاث الأصول أو الفقه من أن المقدمة العلمية، يعني في مثل هذه الشبهات الحكمية، المقدمة العلمية هي مقدمة علمية بحتة محل تأمل. المقدمة العلمية في الشبهات الحكمية مقدمة وجودية، وفي العبادات أدخل في درجة عبادية العبادة. إذن من ثم هو مر بنا تفسير الحديث الشريف المستفيض: إن الله لا يقبل عبادته العبد حتى تكون بدلالة ولي الله. وهي النكتة، نصبه الله لك دليلا على إرادته. أنت تريد تستكشف إرادة المولى من غير الإمارة أو القناة التي أو الحجة التي نصبها الله لاستكشاف إرادته. أصلا أنت مو في مقام تسليم حينئذ والعياذ بالله، أنت في مقام التطاول على عظمة الله، ولا تكون في مقام توقير الله. وهذا مضمون الحديث الشريف الذي ورد، القدسي الذي ورد عند الفريقين عندما رفض إبليس الطاعة لخليفة الله، قال: عفني من السجود لآدم ولا عبدنك عبادة أو أسجد لك سجدة ما سجدها لك النبيون وكذا كذا. قال، شوف هني بيت القصيد في الجواب في الحديث القدسي، قال: إني أريد أن أعبد وطاع من حيث أنا أريد. تحكيم، يعني الطاعة حقيقتها بتحكيم إرادة المولى على إرادة العبد، لا تحكيم إرادة العبد على تطاول إرادة العبد على إرادة المولى. إني أريد أن أعبد من حيث أريد، لا من حيث تريد أنت. ولا صوت ليست عبادة الله وطاعة الله، صورة عبادة الله لبا هي عبادة عبادة المخلوق لهوى نفسه، هي عبادة هذه. قوام العبادة جوهرات العبادة في التسليم إرادة الله في كل المواطن وكل مراتب، ولب لبابها في التسليم إلى الله عز وجل في الدليل الذي نصبه، نحن مشيئة الله، نحن مواطن رضا الله، نحن كذا. هو هذا إشارة لهذا المطلب، أنه يجب أن يسلم العبد حينئذ لله تعالى ويهتم ويعتني وينقاد إلى الموارد التي جعلها الله ميزان وضابط لإرادته، لاستكشاف إرادته واهتمام به. فإذا ما عرف، لذلك خلنا نغوص أكثر مع الأعلام، فلذا ما عرف بأن الحجج الظنية والإمارات طريقية محضة غير صحيح، مبنى الميزان النهائيين يرفضها، نقبله من جهة مسلك العدلية والإمامية من دين حيث، ونرفضه ونقبل مسلك الشيخ الأنصاري أن المصلحة السلوكية لابد منها، طريقية ممزوجة بسلوكية، المصلحة السلوكية التي ذكرها الشيخ الأنصاري. لأن هذه الإمارات، لذلك لو تأخذ هذه الروايات أنت عن غير أهل البيت صلوات الله عليهم، ما تحقق حينئذ العبادة في باب العبادات، أو ما تحقق ما أراده الله من النعم حتى في باب التوصليات ما كذا، وإن لم تكن عبادية، لأن البركة والمصلحة ليست في الفعل بما هو، هو في التوصليات. الفعل المادي إنما هو أرضية قابلية إمكانية للملاك وللكمال، للملاك وللكمال، للملاك وللكمال، ليس إلا فاعلية الفعل التوصلي. لما حقق في بحث العقلي أن الأسباب المادية ليست أسباب فاعلية، أسباب إعدادية. الإعداد يقول ما لي دور، أنا دور بس هي الأرضية، من يفيض ذاك العلة الفعلية. إذا كان كذلك، إذا المصالح والمفاسد المادية، لا نقول كالأشعرية أن الأفعال لا دور لها، ليه دور؟ تابع المصالح، الحكم تابع المصالح والمفاسد في الأفعال، لكن تابع المصالح والمفاسد في الأفعال، الأفعال المادية معدة، علة معدة وليست علة فعالية. إذن العلة الفعالية وين؟ غيبية ملكوتية. ومتى تفيض البركات؟ لما يكون هناك انقياد، انقياد. إذا لم يكن هناك انقياد ما تفيض البركات. فتبين أن المصلحة السلوكية التي ذكرها الشيخ الأنصاري مصورة بشكل برهاني عقلي في العبادات وفي التوصليات. وفي حين نقول أن الطرق طريقية محضة خلافا للأشاعرة القائلين بالسببية وما شابه ذلك، صحيح طريقية، الأحكام لله ما تغير، لكن ليس الطريق طريق محض. نستطيع أن نقول بهذا البيان على مسلك الإمامية العدلية أن الطرق موضوعي على نحو الطريقية، يعني فيه شائبة الطريق الموضوعية بلحاظ المصلحة السلوكية، وفيه جهة الطريقية. نستطيع أن نستخلص هكذا أن الطرق والحجج على مسلك الشيخ الأنصاري اللي هو مفاد روايات كثيرة، حجية طريقية لكن ليست طريقية محضة، طريقية على نحو الموضوعية. إذا كان الحال كذلك، لذلك شواهد على كثير أن مسلكهم هذا المسلك. ذكرنا قصة الشيخ راني صاحب الجواهر، ولو له توجيهات متعددة، وكثير من العلام عندهم هذا المسلك الكبار الفحول، أن المكلف إذا أراد أن يحتاط وينبذ حتى في الشبهات الموضوعية، وينبذ الإمارات التي نصبها الله عز وجل للحلية وما شابه ذلك من باب الإعراض عنها في إشكال الاحتياط والاحتياط، هذا خلاف الاحتياط، هذا احتياط خلاف الاحتياط، هذا في الحقيقة نوع من التمرد أو التشريع أو ما شابه ذلك. ولعل هذا هو مفاد الحديث الشريف، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه. عزائمه يعني إلزاميات. طعمول، شو الفرق بين العزيمة والرخصة؟ الفرق هذا، العزيمة والرخصة ليس الوجوب والحلية، لا، العزيمة والرخصة اسم للحكم الإلزامي في مرحلة التنجيز، إن كان منجزا يسمى عزيمة، هذا الحكم الإلزامي لم يكن منجزا رخص الله فيه الحرج وما شابه ذلك يسمى رخصة. ولكن الصحيح أن الرخص تستعمل في الواجبات المرخصة، وتستعمل في المستحبات، وتستعمل حتى في الحلية. إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. العزيمة والرخصة هذه معناها اسم من أسماء الحكم في مرحلة التنجيز بهذا المعنى الذي مر. نرجع، فبالتالي إذن الصحيح أن العمل بالإمارات والحجج ليس طريقية محضة، وليس القصة لأجل مثلا فوات جبر تدارك المصلحة في مورد الخطأ، خطأ في مورد خطأ الإمارات، كما ربما ينطبع ذلك في عن كلام الشيخ الأنصاري، بل هو في الحقيقة هذه المصلحة السلوكية هي مقررة في الإمارات، هي مقررة في الإمارات حتى في موارد الإصابة وعدم خطأ الإمارة. أن العمل بالواقع من جهة الإمارة، يعني من جهة دلالة الأئمة، لأن الإمارة والروايات ترجع إلى دلالة أئمة أهل البيت، هذا هو تمام الطاعة، كمال الطاعة، كمال العبودية، تمام المصلحة فيه. إذن العمل بالإمارات العلمية لا سيما في الشبهات الحكمية، العمل بها في العبادات في التوصليات ليس كما قيل طريقية محضة، مقدمة علمية محضة، بل كما قال الشيخ الأنصاري وتدل عليه الروايات الكثيرة المستفيضة، وهذا ذكرناه في بحث الحجج احنا، وإن كان هذا التقريب جديد اللي ذكرته الآن استجد لنا هنا، أن الإمارات وإن كانت طريقية محضة إلا أن فيها جهة موضوعية فاعلية من جهة دلالة ولي الله، مصلحة سلوكية، وبالتالي فالمقدمة العلمية التي قالوا مقدمة علمية محضة ليست مقدمة علمية محضة، مقدمة وجودية، وليست علمية محضة فقط، مقدمة وجودية، وهذه المقدمة الوجودية بالغة الأهمية والتأثير وليست قليلة التأثير، جوهر. وعند عبارة الشيخ الأنصاري في الرسائل أن اللب لباب الطاعة هو هذا السلوك الانقيادي، وفعلا ما كذا، وهو الولاية بعبارة أخرى، أن العبادات، وهذا دعونا نذكر هذا المطلب، اللي هو ذكروه أن العبادات كل عبادة تهيئك لعبادة أعلى منها إلى أن تصل إلى عبادة العبادات هي الولاية. عبادة الله عز وجل هي الولاية. حتى الصلاة ليست هي قمة العبادات، إنما تهيئك لهذا. سجدة إبليس عندما لم تنتهي به إلى ولاية نبي الله حجة الله خليفة الله، بتر الله عمله، أحبط الله عمله. الشهادة في سبيل الله ما أدري، الصدقة ما أدري، الزكاة، الحج، الصوم، الاعتكاف، كل إلى أن تصل إلى هناك، إلى ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية أصلا ولاية الله إنما تتجلى أو تكشف أو توضح أو تستكشف. بتستكشف بهذا المعنى، مو طريقية محضة، ينقاد لها بولاية الرسول، بولاية الأئمة. وولاية الرسول إنما تستكشف بعد في وقت، وولاية الرسول إنما تستكشف بولاية الأئمة مجموعهم. فإذا الولاية لب اللباب. صام ما صام، صلى قائما مدري كاسرا محدودبا محبحبا مفبلا فلان، ولم يأتي الله بحب آل النبي كسر ظهره أزيد، يكسر ظهره هذا لأنه متمرد أكثر، ملعون أكثر. هذا حتى في الروايات ذكرناها مرارا، الصلاة هذه أشد من الزنا، أشد من الزنا، عباداته أشد من الزنا، لأن الزاني ما يدعي التدين ولا الدين، هذا هم إجماله خلاف خلاف سبيل الله وخلاف صلاة الله، ويقول دين الله ذاك الصوم، يعني دي طريق الشيطان هو دين الله، سموه هذا أشد من الزنا. على الأقل الزنا ما يقدر يدلس على الآخرين، ما يقدر يدجل على الآخرين، أما هذا سبوح قدوس سبوح قدوس يودي جهنم باسم سبوح قدوس، يعني مشكلة أصعب. لذا ورد أنه الصلاة أشد من الزنا، نفس الصلاة نفس العبادة أشد من الزنا، أشد من الزنا. هذا هو العقول ما تقبلها بسرعة، يعني ما يلتفتون شنو المغزى فيها. وهذا فسبحان الله، الولاية مطهرة ونجاة، وهذا تعبير آخر بتعبير أصولي رحمة الله عليه، تشدد الشيخ، ولعل من حسنات العظيمة الولائية في المدرسة الأصولية للشيخ الأنصاري هي المصلحة السلوكية، هي طبعة وبصمة ولائية عند الشيخ الأنصاري، وهنيئا له بهذه البصمة. على كل، نرجع إلى نفس المطلب. فإذا ما مد الميزة النائني يقرب، وحنا دخلنا غصنا بالأكثر بمعنى الولاية إن شاء الله تتم. بعدنا ما أجبنا اعتراضاتهم بشكل كامل، إن شاء الله نكمل بعد. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.